يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قلت توقفنا في باب أبنية الفعل المجرد ومعانيه وتصريفه. هشام بو معزة.
نعم شيخ، السلام
عليكم. عليكم السلام. اقرأ درس اليوم.
قال المصنف رحمه الله: كالوقوع، أي وقوعه، أي تعديه بتضمينك رحبكم الدخول في طاعة الكرماني. وإن بسرا قد طلع اليمن، أي وسعكم وبلغه، وهو من المعاني كما ترشد إليه الكاف.
نعم، إذن المؤلف رحمه الله بعدما ذكر ما لا يتأتى في بنية فعلة، بنية فعلة قلنا ثقيلة، لا يتأتى فيها التضعيف ولا الاعتلال باللام، ولا الاعتلال بالياء في لامها ولا في عينها، لا في فائها، ففائها جائز، يامنا فعلة ويأي العين فاء. إذن هذا أمر يتعلق بالبنية، البنية، بنية فعلة لا تحتمل التضعيف ولا تحتمل كذلك الاعتلال بالياء في عينها ولا في لامها. إذن انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى شيء آخر يتعلق بالمعنى، بالمعنى، وهو قال رحمه الله: كالوقوع، كالوقوع، هذه الكاف كأنه أتى بها هنا لتغيير الأسلوب، كان في أمر يتعلق بالبنية أراد أن ينتقل إلى شيء يتعلق بالمعنى فجاء بالكاف لإفادة هذا الانتقال. كالوقوع، ما هو الوقوع؟ الوقوع هو التعدي، التعدي، هذا اصطلاح ليس جديد علينا، كنا نقول الفعل كذا واقع، واقع بمعنى متعدي، وإذا كان غير متعدي نقول لازم أو غير واقع، واقع، متجاوز، تعدي، هذه مصطلحات يراد بها الفعل المتعدي الذي ينصب مفعولا بنفسه. إذن فعل، فعل من جهة المعنى لا تكون متعدية. إذن قل ما نقل عن العربي وقوعها، كما أنه قل عن العربي أيضا مجيئها مضاعفة أو يأية اللام أو يأية العين، فكذلك قل ما نقل عن العربي وقوعها، وقوعها بمعنى تعديها، ويريد هنا تعديها ولو بالتضمين، قليل جدا. إذا وجدت متعدية فذلك إنما هو بالتضمين، ولكن ما معنى التضمين كذلك؟ ما معنى التضمين؟ التضمين كأنه مصدر مقيس من ضمنا، ضمنا، نعم، وهو التضمين معناه أن تشرب فعلا معنى فعل آخر وتعطيه حكمه، هذا هو التضمين، إشراب فعل معنى فعل آخر وإعطاؤه حكمه. هناك عندنا فعل مثلا لازما، ولكن نضمنه معنى فعل متعد، نضمنه بمعنى نشربه ونجعله يؤدي معنى فعل آخر، وذلك الفعل الآخر الذي ضمناه معناه يكون متعديا، فيصير هذا الفعل اللازم متعديا كذلك. وأخذ مثال في القرآن الكريم واضح على التضمين. خرجنا قليلا عن الكتاب فقط ليتضح لكم ما معنى التضمين. قال تبارك وتعالى: عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها، فيشرب ليست على بابها، لأن في الحقيقة نقول فلان لا نقول يشرب بي، لا إذا قلنا يشرب بي فنذكر ربما الآلة التي يشرب بها إناء ونحو ذلك. يشرب بها هنا كأنها تضمنت يرتوي، فلما تضمنت معنى يرتوي عديت بالحرف الذي عديت به يرتوي، هذا هو الذي يسمى التضمين. وأما هنا في هذا المحل فالتضمين كذلك هو إشراب فعل معنى فعل آخر ويعطاه حكمه حيث التعدية واللزوم. ومثل هنا بقوله: رحبكم الدخول. رحبكم الدخول في طاعة الكرماني. رحبكم، الأصل أن فعل رحب على وزن فعل، وفعل لا يوجد فيها تعدي، إذا وجد فيها تعدي فإنما ذلك بالتضمين كما هو هنا. تقول رحبتك الدار بمعنى وسعتك، هنا تضمنت بمعنى وسعة، لكن أن نقول رحب المنزل رحب بمعنى التسعة، هذا هو الأصل في استعمالها. رحبت الدار بمعنى اتسعت، مرحبا بمعنى اتسعت بك الدار، اتسعت لك الدار. صدر رحب بمعنى واسع. رحبة المسجد بمعنى المتسع. فرحبتكم أو رحبكم الدخول في طاعة الكرماني. رحبكم، تلاحظون هنا الكاف هذه ضمير وهنا مفعول به والدخول هو الفاعل، إذن رحبا رأيناها متعدية، رحبا متعدية وهي على وزن فعلة. كيف تتعدى وهي على وزن فعلة؟ ذلك لأنها تضمنت معنى وسع، ووسع تتعدى لا شك. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه والفاعل، السماوات مفعول به، إذن فلما تضمنت رحب معنى وسع تعدت رحبها، صارت رحبها. إذن ماذا فعلنا هنا من المعنى السابق؟ أشربنا معنى وسع لرحبة، فأعطيناها حكمها، أعطينا لرحبة حكم وسع، فصارت رحبة متعدية كما أن وسع متعدية. رحبكم الدخول في طاعة الكرماني. وكذلك قولهم: إن بسرا قد طلع اليمن. بسر اسم، قد طلع اليمن، بسرا قد طلع اليمن، طلع على وزن فعل لا يتعدى، أصلا أنه لا يتعدى، ولكننا ضمناه معنى بلغ وبلغ استعدى، بلغه هكذا تقول فهي متعدى. إذن بلغ أشربنا معناها إلى طلع فصار طلع متعدية، وهذا كلام في الحقيقة ليس في صميم الصرف، بل هو كلام في المعاني، في المعاني المتعلقة بالبنيات. ولذلك أراد المؤلف رحمه الله أن يفرق بينهما فأتى بالكاف الدالة على ذلك، فكأنه انتقل وقال كالوقوع، كالوقوع معناها كذلك الوقوع أيضا. نعم قلما نقله عن العرب في فعل. إذن قوله كالوقوع أي وقوعه أي تعديه بتضمين، كرحبكم الدخول في طاعة الكرمان. وإن بصرا، بصرا كانت قديما في بعض النسخ بشرا، لا بصرا، قد طلع اليمن، أي وسعكم وبلغه على اللف والنشر المرتب. وسعكم تعود على الأول مثل الأول، وبلغه تعود على الثاني. رحبكم الدخول في طاعة الكرمان أي وسعكم. بسرا قد طلع اليمن بمعنى بلغه. نعم واصل.
قال وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل. قال
نعم. إذن قال رحمه الله وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل. واصل. نعم.
قال وهو لمعنى من يقوم به مجبول عليه كجبن وشجع وطال وقصر وحسن وقبح، أو كالذي قد جبل عليه كشعر وفقها وفصح لمن كانت الثلاثة له كالطبع.
إذن المؤلف رحمه الله من قوله كالوقوع كأنه من هنا بدأ الكلام على المعاني، المعاني. نعم إذن تضعيف ثان أو أن يأخره نعم أو عينه، هذا كلام صراحة في الصرف، فيكون هذا الكلام لو تكلم أو لو يعني ابن مالك رحمه الله أشار إليه لكان هو الأولى، ويبقى المؤلف رحمه الله كلامه إنما هو في المعاني. إذن قوله كالوقوع، كالوقوع قلما نقل، ثم انتقل بعد ذلك لتتميم الكلام في المعاني. قال وهو لمعنى، وهو الكلام عائد على الثاني من البنيات، الثاني من البنيات. نعم ما هو الثاني؟ عبد الملك محمدي. أو عبد القادر شهبار.
السلام عليكم. ثاني فعولة.
من عبد المالك؟
السلام عليكم.
عليكم السلام. إذن الثاني هو؟
نعم.
الثاني هو فعولة. إذن الثاني نعم هو فعولة. لا يزال الكلام متواصلا في فعولة. لا يزال الكلام متواصلا في فعلنا. قال وهو، وهو ضمير يعود على فعل. وهنا بإسكانها، وإسكانها لغة قرئ بها في القرآن الكريم حتى وهي كذلك، إذن قرئ بها وهو وهي وهكذا الضمير كذلك. وإن كان اللغة المشهورة هي هو، هو بتخفيف الواو وقيل بتشديدها هو. نعم. قال وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قجب، بمعنى أن ثاني الأوزان وهو فعل يأتي للمعاني التي انطوى عليها الشخص قد يكون مجبولا عليها، مجبولا على معنى كأنها جبلة فيه، مغروزة فيه، طبع بها. للمعاني المستقرة في النفس والتي يكون عليها الشخص مجبول بها غالبا تأتي لها جبنة، جبنة عفوا، غالبا تأتي لها فعلة، فاعلة، سواء كان الشخص مجبول عليها أو أنها رسخت فيه وتمكنت حتى صارت كل مجبول عليه، أما المجبول عليه كجبنة، شخص جبان معناها ولادة، جابونا هكذا تأتي على وزن فعل. وكذلك الشجعة، الشجعة كأن الشجاعة صفة راسخة فيه كأنما ولد بها. وكذلك طال معتل العين لكن أصله طاولة، طاولة بضم العين، بالدليل أنك تقول في المضارع يطول، وتقول عند إسنادي لضم رفع متحرك طلت. وسيأتينا إن شاء الله كيف من خلال هذا نتعرف على أنه فعل. إذن طال كذلك، إذن طال على وزن فعل. وقصر، طبعا الشخص القصر قصر القامة يكون أمر مجبول عليه طبعي فيه، إذن كل هذه تأتي لها فعل. وكذلك حسن وقبح. إذن المعاني التي جبل عليها الإنسان وكانت يعني كأنما ولد بها تأتي على وزن فعل، أو أنه ليس مجبول عليه ولكنه رسخ فيه طبع ما حتى صار كالمجبول عليه. نعم. ومثل ذلك فقال مثلا شعرة، شعرة معلوم معروف عند كل العقلاء أن الشعر لا يولد، لا يولد شخص شاعرا، لا يوجد، وإنما الشعر صناعة يتعلمه الشخص ثم بعد ذلك يصير شاعر. وكثير من الناس لا يعرفون الشعر، إذن وجوده في أشخاص معين إنما هو علم تعلمه وتعاطاه فصار من أهله، ولكنه كأنما تمكن فيه تمكنا حتى تخاله أنه مطبوع فيه. إذن شعر. وفقها، فقها كذلك، الفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية، هذا أمر لا يمكن للشخص أن يكون ولد هكذا، ولكنه تعاطى المسائل الفقهية وتفنن فيها حتى صار يعني يدركها إدراكا كأنما هو مولود. وهكذا كذلك فصحى، فصاحة اللسان، بمعنى أن الشخص تمكن من اللغة وأخذ بناصيتها حتى صار يتكلمها من دون تروي، تجري على لسانه كالنفس. قال فصح. إذن قال لمن كانت له الثلاثة، لمن كانت الثلاثة له كالطبع. إذن تأتي لهذا فعل، فعل بضم العين. نعم. واصل.
قال وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغني لزوما ونقلا عن بنا فعلا. وجاء ثالثها كثيرا كما في الحضرمي والتسهيل مطاوعا، أي مشعرا بتأثير ملاقيه في الاشتقاق، وهو هنا فعل بالفتح كجدعته فجدع وشتر الله عينه فشترت.
ويأتي. نعم. إذن قال رحمه الله نعم وجاء ثالثها، وجاء ثالثها القادر شهبار عبد الرحمن مريدة. ما هو ثالثها، ما هو ثالثها؟
فعل بالفتح، فعل بالخصم.
ما هو ثالثها؟
ثالثها فاعلة بالكسر.
من هو المجيب؟
شهبار الشيخ. عبد القادر شهبار الشيخ.
أنا واحد أمامي قال محمد جناحي.
لا لا الشيخ، لا حاضر معي يا محمد جناحي.
وحاضر معك ولا أنت حاضر معه؟
أنني حاضر معه.
نعم.
وثالث فاعل بالفتح، قلت لك فاعل ثالثه
فاعل بالكسر ولا بالفتح؟
بالكسر قلت لك.
نعم. إذن وجاء ثالثها مطاوعا، إذن ثالثها هنا المراد به فعل بالكسر، إذن قلنا دائما هذه الأرقام نبقى نحتفظ بها، والمرجع في ذلك هو البيت الذي قال فيه بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل، هذا البيت نبقى نحتفظ به نعم طيلة الكلام متى ذكر الأرقام، فالمراد به الترقيم الذي هو نعم في هذا البيت. قال وجاء ثالثة، ثالث الأوزان، وهو فاعل بالكسر، جاء مطاوعا، جاء مطاوعا. ابن القادر شهبار، شهبار نعم، ماذا تعرب مطاوعا؟ نعم ماذا تعرف مطاوعا؟ مفعول به للفعل اي فعل ها فعل جاء للفعل جاء نعم نعم عبد الرحمن مريدة
نعم شوف الحال الآن
إذن حال من؟ من صاحب الحال؟
فعل وفاعل
من صاحب الحال؟
الفعل
الفعل من صاحب الحال؟ صاحب الحال هو الضمير المستتر في جاء، أو هو عفوا ثالثها، ثالثها الفاعل هو صاحب الحال. وجاء ثالثها مطاوعا، أي ثالث الأوزان جاء مطاوعا، مطاوعا. كلمة مطاوعا نعم نريد بيان معنى كلمة مطاوعا، المطاوعة، المطاوعة، وأن يأتي فعل كما قال هنا مشعرا بتأثير ملاقيه في الاشتقاق، أن يأتي فعل إثر فعل قبله يكون الفعل الثاني مشعرا بتأثير الملاقي له في الاشتقاق. انتبهوا معي جيدا إلى تركيب ومعنى هذه أو هذا التعريف. كلمة المطاوعة شرحها فقال مشعرا، عندنا فعلان نذكرهما على أنهما واحد وبعده الآخر، مثلا جدعته فجدع، جدعته فجدع، جدعت بمعنى قاطعته، جدع بمعنى انقطع. مددت مثلا يدك إلى أنف شخص، إلى أنفه، وجذبته منه. إذن كونك مددت يدك إليه وأخذت بأنفه نقول أنك جدعته، هذا الفعل نقول أنك جدعته، معناه جذبته جذب قطع، جذب قطع. لكن هل انقطع أم لم ينقطع؟ إذا هو انقطع نقول فجدع، وإذا هو لم ينقطع نقول لم ينجدع. جدعته فجدع، أي قطعت أنفه فانقطع. إذن الثاني مشعر بتأثير ملاقيه في الاشتقاق، إن جدع يشعرك بأنه أثر في ملاقيه. ما هو ملاقيه؟ هو جدع. إذن جدع وانجدع من حيث الاشتقاق متلاقيين، مادتهما واحدة، الجيم والدال والعين. إن جدع نعم هذا يعني صيغته وبنيته تشعر بأنه حصل التأثير، لكن ليس الجدع، ولكن نقول جدعته فجدع، جدعته فجدع. إذن يأتي فاعل للمطاوعة، أي تطاوع به. تطاوع به ماذا هنا؟ تطاوع به فعل. تقول جدعته، جدعته. كلمة جدعته قد يتوسع شخص في أن يحمل معناها على أنك تريد، لا تريد أنك قطعت أنفه، وإنما يقول أنك بالغت فقط، بالغت بمعنى أنك يعني أخذت بأنفه أخذة من يريد قطعها، ولكنها ربما استعصت عليك ولم تنقطع، ولكن الأخذة أخذة قطع. نعم. لكن الفعل الذي يأتي بعده لا يدع مجالا للتوسع في الكلام، نص في أنه حصل القطع. نعم. جدعته فجدع، فجدع بمعنى انقطع. وهكذا شتر الله عينه فشترت، شتر الله عينه فشترت بمعنى مرض، والتصقت من الرمص كما يقولون. نعم. إذن هذا هو معنى أن فعل تأتي للمطاوعة. وجاء ثالثها أي ثالث أذن مطاوعا، مطاوعا لأي فعل؟ لفعل. وجاء ثالثها مطاوعا، إذن المطاوعة هو أن يكون الفعل مشعرا بتأثير ملاقيه بالشر. وربما بعضهم نظم هذا المعنى فقال حد المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به. بعضهم هكذا قرب معنى المطاوعة بهذا النظم أو هذه البيت، حد المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به. نعم. قال ويجي مغن لزوما ونقلا عن بنا فعل. واصل القراءة من المدة التي توقفت فيه.
نعم. قال ويأتي دون الملاقي نحو إذ انبعث أشقاها.
نعم. إذن نحن نعم كنا نمثل عبد القادر علان، ماذا عندك؟
شفنا قيد أن تعرف المطاوعة، تعرف الكامل.
تعريف المطاوعة قلنا أن يأتي فعل بإثر فعل، أن يكون الفعل مشعرا بتأثير ملاقيه في الاشتقاق، أن يكون الفعل مشعرا بتأثير ملاقيه في الاشتقاق. مثال تقول كسرت الزجاجة فانكسرت، هذا المطاوعة بعامة. علمته فتعلم، أدبته فتأدب، هذا المطاوعة بصفة عامة على كل حال، بعيدنا عن ما نحن فيه وعن مثالنا هنا. قال رحمه الله ويأتي دون الملاقي، ويأتي دون الملاقي بمعنى لا تتوهم، لا تتوهم أننا ونحن نرتب المطاوع والمطاوع في نسق واحد فتظن أن هذا لازم، ليس لازما، أنك لا بد أن تأتي بالفعل المطاوع وتأتي بعده بالمطاوع، ولا بد أن تلتزم هذا الترتيب، ليس لازما، لا، بل ربما يأتي المطاوع دون المطاوع، معنى يأتي بالفعل المطاوع ولكن الإشعار موجود. قال ويأتي دون الملاقي، يأتي هنا فيه ضمير مستتر هو الفعل، أي يأتي الفعل، يأتي الفعل المطاوع دون الملاقي، أي الملاقي له في الاشتقاق، يأتي دونه، نحو قوله تعالى إذ انبعث، إذ انبعث أشقاها. إذ هنا هذه الكسرة، كسرة التقاء الساكنين، أصلها إذ، إذ ظرف أصلي أن يكون ساكن، لكن لما التقى مع السكون بعده كسر إذ، فقيل إذ، إذ. ليس كسر نقل وإنما هي كسرة التقاء الساكنين. إذ انبعث، إذ انبعث، كلمة انبعث مشعرة بأن هناك مطاوعة، تقدير الكلام بعثوه فانبعث، بعثوه ثم بعث. على أنه على كل حال ربما بعضكم قد يكون واقف على التفسير إن بعث قد يكون مبادرة من عندي فقط من غير أن يكون ابتعاد مبادرة، وهكذا أهل الشر يجدون أحيانا نعم هم الذين يبادرون بالفعل من غير أن يكون بإيعاز من غير ما يحدث. إن بعث أشقاها قدار بن سالف أشقى ثمود أشقاه من بعث، فهنا على تقديري بعثوه فانبعث. إذن فقط هذا شاهد على أنه قد يأتي دون الملاقي المطاوع، وليس شاهد فقط على الفعل الذي نحن فيه الذي هو فعل لا، ولكن يعني خرج إلى الفكرة العامة فقط أو المعنى العام أن التزام ترتيب المطاوع والمطاوع على ذلك النسق الذي كنا نمثل به ليس لازما. قال ويجي مغني اللزوم. نعم واصل.
نعم قال ويجي مغني عن بنا فعل لزوما في يائي اللام كحي وعي وغني لشدة الثقل.
كما نعم قال ويجي مغني. ويجي هنا على كل حال كثير ما يعني عادي جدا الهمزة في آخر الكلام أنها تتعرض أحيانا للحذف وأحيانا للتسهيل وأحيانا، وتقدم لنا أن الأطراف محل التغيرات. ويجي أصلها ويجيء الفعل في آخره همزة من جاء مضارعه يجيء، ولكن يعتبر هذا من الضرائر الشعرية مما يجوز للشاعر أن يرتكبه في شعره محافظة على الوزن. قال ويجي ولم يقل ويجي. وقال مغنٍ مغنٍ، وهذا من أحسن الضرائر الشعرية، أصله مغنيا حذف ياء المنقوص سائغ عنده. ولو أن واشٍ باليمامة داره وداري بأعلى حضرموت تدري. ولو أن واشٍ واشن قال ولم يقل واشيا. قال مغن ولم يقل مغنيا كذلك سائغ في الشعر. قال ويجي مغن عن بناء بناء ما قال بنائي، وهو ممدود في الحقيقة ليس مقصور ممدود، وكذلك جائز في الشعر. إذن تلاحظون أنها ثلاث ضرائر شعرية اجتمعت في بيت واحد. بناء كان يقول المفروض بنائي، وهو ما يسمى بي قصر ما يسمى بي قصر الممدود الذي قال فيه ابن مالك رحمه الله وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخوف يقع. إذن قال ويجي مغن عن بناء فعل لزوما في إعلان. يجي كذلك فيها ضمير الفاعل نور الدين حمودي. على ماذا يعود هذا الضمير؟
أي ضمير
أي ضمير؟
نعم عن عن تقصد عن
وأين كنت أنت؟
كنت معك شوية
كنت معنا؟
نعم.
أي معلش أعيد لك السؤال. ويجي قلت فيها ضمير الفاعل، على ماذا يعود هذا الضمير؟
يأتي على فاعل سابق بك.
يأتي على فاعل، إذن يعود إلى فاعل. إذن ويجي فيها ضمير مستتر تقديره هو وهو الفاعل، يعود على فعل بمعنى أن فاعل يجي أي فاعل مغن. المغني معنى الإغناء، أغنى عن كذا بمعنى يعني كأنه ينوب عنه ونستطيع أن نستغني عنه. ويجي مغن عن بناء فاعل أي عن بنية، بناء هنا بمعنى بنية، عن بناء فاعل يعني أن فعل تغني في بعض المواطن عن فعل تغني عنها. هذا الإغناء على قسمين: إغناء لزومي وإغناء نقلي سمعي. ويؤخر السمعية. ونبدأ باللزومي، ولعلنا إن شاء الله بعد التمثيل سوف يتضح أكثر المراد. قال: ويجي مغن عن بناء فعل لزوما في ياء اللام، في ياء اللام، كحي وعي وغني لشدة الثقل، لشدة الثقل. تبه جيدا. نعم. إذن عندنا هذه الأمثلة الثلاثة: حائية، حائية، يجوز لك أن تقول حية، حية، وحي فكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر. إذن حي من الحياة طبعا. وعي من العي، يعني العجز عن الجواب. وغنية من الغنى. هذه الأفعال بالنظر إلى معناها فهي في الحقيقة من فعل، لأنها سجايا ومعاني مستقرة في النفس، الأصل فيها أن تأتي فعل. حي من الحياة، وعي من الإعياء، وغني من الغنى. ولكنها لما كانت يائية العين ويائية اللام فكأن فعل عجزت عن أن تكون، عن أن نقول حايويا، حايويا، عايويا، غانويا. لا، يتقدم أن قلنا أن فعل لا تكون يائية العين ولا يائية اللام، لا يائية العين ولا يائية اللام. إذن هنا لا تستطيع حايويا أن تأتي في هذه الأمثلة. فماذا يحصل هنا؟ تأتي فاعلة تغني عنها، تغني عنها، فنقول حية فاعلة، وعية كذلك، وغنية لأجل كما قال هنا شدة الثقل، شدة الثقل. نعم. ثم استطرد وقال: كما ناب عنه فعل بالفتح، سامع رجم كأنه يشير.
شيخ أحسن الله إليك، غانية بالنون أو بالياء؟ على نظري غانية بالنون أو بالياء الفعل الثالث.
بالنون، بالنون، غانية بالنون. لا تريد أن تكون كلها يائية العين ويائية اللام؟
نعم شيخ، قلتها عندي النسخة قديمة.
أنت أسامة تريدها ياء كذلك؟
قلت لعلها. لكي تكون شيخ أكمل في الصعوبة في الثقل.
لا، هي المهم مجرد فيها الياء في اللام، يائية اللام كافي في هذا، إلا تمنعها من أن تكون على وزن فعل. نحن قلنا أن فعل كما تقدم لا تكون يائية العين ولا يائية اللام. وأما إذا اجتمع على يائية العين ويائية اللام فقد جاء الأمر من جهتين، أنها مضاعفة وأنها يائية العين اللام. لكن حي وعي، نعم، يائية العين ويائية اللام، وهذا فيه كذلك تضعيف، وهي فعل حتى ولو كان غير يائية لا تضعف.
شيخ لعله نعم في لزوما الشيخ.
نعم
شيخ، لعله من قوله لزوما، لأنه مرة أن القليل فقط هو ما هو. نعم. ما جاء يائي العين أو يائي الذم فيما مضى في فعله.
لا، يائي العين ويائي اللام ذكرنا من إلا مثال، مثال واحد فقط، وهذا ليس منها. نعم. يعني ذكرنا منها هيئة، هيئة كما قال بالتصحيح، وذكرنا كذلك نهو بالإعلال على أنه يأي اللام، وهيئي على أنها يأية العين. معنى غير هذين المثالين لا يوجد. ولا مثلا عندك استشكال سبب.
بس الشيخ لا بأس هذا ما كان الشيخ هو القول لزوما فقط أكدت على شيء الشيخ
لزوما سوف يتضح لك أكثر إن شاء الله عندما نقابله بالنقل.
جزاك الله خير.
نعم وياك موسى. نعم موسى. نعم موسى. موسى يشير.
نعم سمعكم شيخ.
السلام
عليكم. أنا شيخ خاطف الله شيخ حية فقط من الطبائع عضو مسج جاي
حية. نحن الطبائع والسجاي لا نفرق بينها هنا لأنهم يفرقون فقط بين الطبائع أنه ما كان ممكن جدا من أمور الخلقية والسجاي ما كان من الصفات النفسية الداخلية ولكن لا نفرق بينهم على كل حال العلوم كلهم كأنها من باب واحد.
ثم الشيخ جزاكم الله خير الشيخ ما لما قال مجبولون وكالذي عليه قد جوبل يعني هي قصدي هل تكون مما جبل عليه الإنسان أو
كه مما جبل عليه أو أنه تمكن فيه حتى صار كل مجبول. واضح.
ثم الشيخ قصدي فقط الحياة يعني يكتسب ممكن هكذا ما
ونحن في حقبة قلنا الحياة قلنا حية كأنها من الحياة.
ايوه لكم الله.
نعم قال كحية وعية وغنية قال لشدة الثقل. إذا لما كان شدة الثقل هي المانعة فهذا الإغناء لزوميا لزوميا لما تعلق بالبنية ونعلله بهذا التعليل لزوما لا تأتي فعلة لا تأتي فعلة نعم لهذه الكلمات مثلا لزوما لا تأتي فعلة لا تأتي هنا لأن بنيتها لا تسمح لها بذلك بنية فعلة لا تحتمل يا أي العين ولا يا أي اللام ولا التضعيف إذن فهنا لزوما نقول هكذا نقول لزوما. قال كما ناب عنه فعل هذا قلت كأنه استطراد انتقل رحمه الله فقط لأجل بيان والتوضيح. قال كما ناب عنه فعل بالفتح في المضعف أي ناب فعل عن فعل نحن في فعل في الحق ما زلنا في فعل ثم المؤلف انتقل بنا هكذا انتقالة خاطفة نعم قال كما أن فعل نابت عن فعل كذلك فعل نابت عن فعل في المضاعف المضاعف إذن فعل نابت عن فعل في الياء وفعل نابت عن فعل في المضاعف قال كجل جل جل هذا في الحقيقة ليس فعلا وليس فعلا وإنما هو فعل جلل بدليل أنك تقول في مضارعه يجل يجل والذي يكسر عنه في المضارع إنما هو فعل المضاعف اللازم كما سوف يأتينا إن شاء الله وقل كذلك تقول يقل وعز يعز وذل يذل وعف يعف وخف يخف ورق يرق ودق يدق إذن فتلاحظون أن فعل نابت عن فعل بمعنى أغنت عنه تستطيع أن قال وفي الياء عينا كطاب لذلك لذلك أي لشدة الثقل طاب من الياء عينا الياء عينا نابت فيه فعل عن فعل طاب تقول في مضارع يطيب إذن أصله طايب طاير إلى معناه نقول أنه الأصل فيه فعل وهكذا جل وقل وعز وذل وعف وخف ورق بالنظر إلى معناها نقول أنه الأصل فيه أن تأتي على وزن فعل ولكنها جاءت على وزن فعل إذن فذلك من باب النيابة نائبت فعل عن فعل.
ما دي يا شيخ استوت انقطع في طابة
إذا قال كما ناب قلت هذا استطراد من المؤلف رحمه الله قلت انتقل انتقالة خفيفة عم ثم سيعود معناه كأنه حتى يعني يوضح لنا هذا الإغناء وكما أن فعل أغنت عن فعل في ياء العين أو ياء اللام ومثل بهذه الأمثلة حية وعية وغنية قال كذلك نابت فعل عن فاعل في المضاعفات من الأفعال لأن فعل في الحقة لا يناسبها التضعيف لا تكون مضاعفة فجاءت فعل تنوب عنها مثال ذلك جل قل عز ذل عف خف رق دق قد تقول أنت كيف علمت بأن هذه الأفعال على وزن فعل؟ نقول لك جوابا مضارعها تدل على أنه فعل جل يجل قل يقل عز يعز ذل يذل هكذا تقول إذن فهي فعل ليست فعل ولذلك أجاب قال وهن بالفتح سوف يذكره قال وفي الياء عينا بمعنى نابت فعل عن فعل في الياء عينا كطابة طابة نعم تلاحظ الألف هنا واقعة موقعة الياء أصلها طابة يطيب أصلها يطيب نعم إذن طابة أصلها طيبة على وزن فعل ياء العين إذن طابة هنا من الطيبوبة الطيب بمعنى ضد خبيث وهو طبعا من كذلك من المعاني التي تكون في النفس من السجايا التي لها فعلة ولكنها هنا نابت فعل عن فعل في الياء العين قال وهن بالفتح هن الضمير يعود على تلك المجموعة من الأفعال التي جل وقل وعز وما يليهما وهن بالفتح بالفتح معناها بفتح العين في المضارع للآتي أي لأجل الآتي الآتي ما هو المضارع الآتي اصطلاح أهل الصرف يقصدون به المضارع الآتي يريدون به المضارع من الأفعال إذن استدلنا على أنها بالفتح لأنه ممكن جدا أي واحد ممكن هنا يستشكل عليك يقول لك كيف عرفت حركة العين مع أنها مدغمة في اللام جل أنت تقول أنها جللة وهي يعني رأيناها مدغمة كيف قلت أصلها جللة وهي يعني حركة العين مدغمة قلنا استدللنا بالمضارع المضارع هو الذي اهتدينا به إلى حركة العين إذن هنا بالفتح أي بالفتح في المضارع لأجل الآتي أي الآتي هو الذي أفادنا ذلك الآتي هو المضارع فلما قلنا فيها يجل بالكسر يدق يرق علمنا بأنها في الماضي مفتوحة لأن الذي تكسر عينه في المضارع إنما هو فعل المضاعف اللازم وهذا سوف يتأكد أكثر إن شاء الله فيما سيأتي إن شاء الله قال ونائبات كاليائيات هذه الأفعال هي جل وقل وعز نائبات نائبات عن ماذا؟ عن فعل كاليائيات التي هي حية وعية وغنية نائبات مثلها إذن فعل نابت عن فعل في اليائي وفعل نابت عن فعل في المضاعف ثم أخذ يعلم كذلك قال لأن الكل سجايا حي وعي وغنية وجل وقل وعز لأن الكل سجايا ووصفها على فعيل انتبهوا ووصفها على فعيل من الوصف منها الوصف منها على فعيل نقصد وصف نصف المشبهة جل تقول فيه جليل قل تقول قليل، عز عزيز، ذل ذليل، عفيف خفيف، رقيق دقيق. إذن لما كان الوصف على وزن فعيل استفدنا أن هذه سجاجة، وأن الذي يأتي من وصف على وزن فعيل إنما هو فعل، وكذلك سوف يأتي إن شاء الله تفصيله. الذي يأتي الوصف منه على وزن فعيل باضطراد مقيس وفعل. إذن استدلنا بهذا على أن أصل هذه الأفعال أن تكون الفعل، وإنما وقع من النيابة فقط، نابت فعل عن فعل. ووصفها على قال إن كل سجايا ووصفها على فعيل أو فعيل أخيه، يعني فعيل وفعيل بينهما ما بينهما من التقارب حتى قال أخيه كطيب. طيب ليس على وزن فعيل، على وزن فيعل، ولكن لا فرق بين فعيل وفعيل، إنما بينهما فرق طفيف لا يؤدي إلى أن يكون بينهما يعني اختلاف كبير. هل هناك من عنده استشكال إلى هنا؟ إلى هنا هل هناك من لم يتضح له المراد؟ محمد بن سلامي.
تفضل شيخنا أحسن الله إليك. في الأفعال جل وقل وعز وذل،
نعم،
عرفت أنها من مكسورة العين، أصله جلل. شيخنا مع أن الطالب لم يتقدم إشكال هنا، فقط مع أن الطالب لم يتقدم في جوارب الكسر،
قال جلل
لأن
جليلة، لم أقل جليلة، لا جللة وقللة وعزز وذللها.
عفوا شيخ، أنا ظننت من جواربك من الكسر، من جليلة.
لا ليس من جليلة، وإذا قلنا كذلك فلا يقع بالاستشهاد. إذا ما زلت محمد كذلك لم تفهم كذلك، يظهر هذا.
نعم شيخ.
نعم. قشقوش دحو. قشقوش.
نعم. السلام عليكم شيخ. رضوان طاهري شيخ.
نعم تفضل رضوان.
شيخ فيعل صفة مشبهة فيعل تأتي من فعولة شيخ كذلك.
نعم من فعولة. فيعل وفيعل ليس في نوع، ليس كل حي وكل ميت فقط.
بارك الله فيك.
وفي. إذن أولا نريد فقط أن يفهم أن الإغناء على قسمين، إغناء لزومي وهو ما تعلق بالبنية. ما معنى ما تعلق بالبنية؟ أولا يسبق أنه تقدم لنا أن بنية فعل لا تحتمل التضعيف ولا الاعتلال بالياء في عينها ولا في لامها، هذا مسلمة لا بد أن تبقى معنا حاضرة إلى هنا. فعل بنيتها لا تحتمل التضعيف، أي لا تكون فعل مضعفة، التضعيف الذي هو تماثل العين واللام في الثلاثي لا تحتمل بنية فعل، ولا كذلك تحتمل بنية فعل أن تكون ياء العين ولا ياء اللام. طيب إذا جاءتنا أفعال الظاهر من خلال المعنى أنها لفعل، أنها لفعل، ولكنها من حيث البنية مضاعفة أو يأيت العين أو يأيت اللام، فهنا تأتي النيابة تنوب فاعل عن فعل فيما كان يأي العين أو يأي اللام، مثاله حي وعي وغني. وأما المضاعف فتنوب عنه فعل عن فعل كجل وقل وعز وذل وعف وما إلى ذلك من الأفعال. هذه هي الخلاصة، هذه هي الخلاصة العامة. إذن تنوب فعل وتنوب فاعل عن فعل عندما تصير بنية فعل. نعم. فقد يقول واحد مثلا هذه ادعاءات وكلام، ومن أين لكم ذلك ونحو ذلك. نحن قلنا نتكلم فقط بالمعلومات الصفية، نحن عندما نظرنا إلى الفعل جل وقل وعز وذل وعفا وجدنا هذه الأفعال من حيث المعنى لفعل، لأن فعل قلنا وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول نوك الذي عليه قد جبل، وهذه المعاني طبعا من هذا النوع من السجايا لكنها مضاعفة، أفعال مضاعفة، إذن تأتي فعل تنوب عن فعل فيها. ولأن واستفدنا أنها كذلك معاني من خلال الأوصاف، منها الأوصاف التي تكون على وزن فعيل، هذا يعني إنما يكون في فعل، فعل هي التي يأتي الوصف منها على وزن فعيل، نقول كريم من كرمة، شريف من شرفة، عظيم من عظمة، جليل من جلولة، من فرض يقال فيه جلولة ولكنه قال جلولة. هذا بالنسبة للزوم. قال ونقلا، إذن النيابة من فاعل لفاعل تكون لزومية وتكون كذلك نقلية سماعية. عندما نقول نقلية سماعية هنا انتبهوا، ليس لنا أي تعليل، ليس لنا أي تعليل، وإنما السماع من كلام العرب فقط، السماع، التعليل لا يوجد هنا. قال ونقلا، نقلا بمعنى النيابة قد تكون نقلا بمعنى سماعا، كقوية قوة، وناقية نقاوة، وسمنة سمنا. قال بعد ذلك للوصف، للوصف. أما قوية تلاحظون، قوية تلاحظون أن هذا الفعل على وزن فاعل، على وزن فاعل. هذه الياء التي ترونها في الأخير هي في الحقيقة ياء معلق، ليس هي الأصلية، والعبرة بالأصل، نحن العبرة دائما بالأصل. إذن أصل الفعل قاوي، لأنه من القوة، القوة ليس من القوية، القوة، قوة واوين، إذن فهو واوي، حتى واوي لام. ونحن تقدم أن كنا لا يمتنع، قال عبارة، قال ولا الواو، ولا الواو أسامة، ولا الواو، نعم نصر الدين غيتري، ولا الواو
تمام شي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. قال ولا الواو،
الواو لا من الشيخ،
لا
لا من
لا،
والواو مطلقا،
ولا الواو، ولا الواو مطلقا، ولا الواو مطلقا. معنى كلمة ولا الواو مطلقا أي ولا يمتنع في فعل أن يكون واويا مطلقا، لا واوي العين ولا واوي اللام ولا واوي الفاء، مطلقا بمعنى لا مانع، لا مانع أن يكون فعل واوي، لا مانع. إذن قوي من المفروض لا مانع من جهة حرف علة، نعم عندها مانع من جهة أنها مضاعفة، عندما نقول قوي معناها مضاعفة بغض النظر عن كونها حرف علة، أنها مضاعفة. من هنا صراحة هذا من استدراكات شيخنا علي الحسن بن زين، لأن صح ليس من المفروض أن هذا المثال يكون في الإغناء اللزومي ليس في الإغناء النقلي، وهو عده. وأما نقية فمثال صحيح، نقية، قال نقاوة، جاء بالمصدر ليبين لك بأن الياء هنا التي تراها ليست أصلية، هي معلة، أصل الفعل نقوى من النقاوة ليس من النقاية، نقاوة ناقوى. إذن لا مانع أن يكون، لماذا لا نقول نقوة؟ ما المانع؟ ليش لا شيء يمنع من جهة البنية؟ إذن فنقول عن هذا الإغناء نقلي ليس لزومي، ناقوة، نعم لا مانع أن يكون نقوة. والوصف فإنه نقي، نقي على وزن فعيل يدل على أنه من فعل جهة المعنى. قال وسمنا كذلك، سمنا من مانع أن نقول سامنا، والوصف منها على وزن فعيل سمين من مانع، لا يوجد مانع على كل حال متعلق بالبني لا يوجد سامنا. نعم إذن فهذا سماعي نقلي. قال ولأنها بمعنى متنا، قوية بمعنى متنا. وطبعا متنا واضح أنك تقول في وصفها متين. ونقية كذلك بمعنى نظفة، نظفة. لماذا قلنا متنا ولم نقل قوة؟ متنا أي على وزن فعل، المفروض أن ما دام الفعل الذي هو بمعناها على وزن فعل فكان من المفروض هي كذلك أن تأتي على وزن فعل. ونظفة كذلك نظفة على وزن فعل، لماذا لم يكن الفعل الذي هو بمعناها نقوة كذلك على وزن فعل نقية؟ وشحما، شحما هكذا قال، يعني السمنة كأنها لا تكون إلا من الشحم، يعني فائدة طبية. شحما قال إذن فسمنا بمعنى شحما، جاءت شحما على وزن فعل وسمنا بقية مكسورة. ليس هناك تبرير صرفي يتعلق بالبنية نذكره هنا، ولكن نكتفي فنقول نعم ليس هناك تبرير تعليل، نعم ولكن نكتفي بأن نقول إنما ذلك نقل وسماع، ليس هناك شيء زائد على هذا، وهنا كذلك نتوقف.
ونزاد منه مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.